الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
بسم الله
التوفيق،
صلى الله على
نبينا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالصفوف والمسارعة والصلاة، فالواجب على المؤمن العناية بالصلاة والمحافظة عليها والمسابقة إليها في وقتها مع الجماعة. هذا هو الواجب على كل مسلم ذكر مكلف ان يسابق الى الصلاه وان يعتني بادائها في الجماعه في مدينه الله عز وجل. الحديث اول حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. ان يتاخر عن الصلاه حتى يؤخرهم الله، يعني عن كل خير. وفي روايه عائشه: حتى يؤخرهم الله في النار. هذا في الحث على التقدم والمسارعة إلى الصلاة، ويكون المؤمن في الصف الأول كما تقدم في قوله: لو يرى الناس لكن إذا في الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا أن يستهموا. في حديث عائشة عند أبي داود رأى في قال: تأخر عن الصف المقدم في الأول، فقال: تقدم فأتموا بي ولا يزال تأخر الصلاة حتى يؤخر، لا تأخر الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. المقصود ان في هذا الحث والتحذير على المسارعه الى الصلاه حتى يكون الصف الاقدم في الصف الاول، وحتى يبتعد عن صفات الكسالى، ولا يزال الرجل يتكاسل ويتاخر حتى يؤخره الله. هذا عام، يعني عن كل خير، او عن التقدم الى الخير، او يؤخر الله في النار. يجب الحذر من التكاسل والتثاقل عن الصلاه كفعل المنافقين. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يمسح مناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يامرهم بالاستواء ان يستووا، قال: لا يختلفوا. يعني يمسح منكبه ويقول: استوى، تقدم مع اخيه، استوى مع اخيه حتى يستوى جميعا على صنف واحد. وفيه اشاره الى ان الاختلاف في الوقوف مع الامام من اسباب اختلاف القلوب، لا تخاله ويتقدم قرب ويتأخر قرب ولا ينتظم في الصف، من أسباب الاختلاف القلوب، من أسباب التبعض. فلا يجب الاستواء في الصف، وأن يكون على صنف واحد متراصين يتسابقون الصف الأول فأول. لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا وعيد عظيم. هذه الرسالة كذلك حديث انس رضي الله عنه يقول: سووا صوركم فإن خشيت الصفوف من ثمن الصلاة. فبقى الأحمد إقامة الصلاة هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند ربها؟ قال: يعرف كيف تصفون عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون. هكذا ينبغي للمسلمين أن يرصوا الصفوف وألا يأخذه الكسل والتفاقل، بل يرصونها ويتساوون، فإن إقامة كفاهم إقامة الصلاة. التأخر على هذا سنة المنافقين، اختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم.
ويكون مثلا ما يكون خلف الإمام الصف الأول بنتهي، ما يكون خلف الإمام يكون بالجهة الشمالية
أو الجهة
اليمين، يعني
يجون
يصفون من وراء الصف
المعاشرة. الواحد يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عينين، لا يصلي وحده، يعني يوصل الصف كامل يلتمس فرجة أو يقارن بينهم حتى يجد فرجة، يجد صف مع الإمام عينين، وإلا توقف حتى يجد فرجة أو يصف معه. ولا يصلي وحده، إنما ينكر هذا عليه الصلاة والسلام. وقال: يصلي خلف الصف وحده فأمره بعيد. قال: لا صلاة فلا خلف الصف. قال صلى الله عليه وسلم: يليه منكم أولي الحل والنفع. فضحكت على أهل الثقة والعدالة والعلم أن يتقدموا. أولي الحل والنفع يعني أولو البصيرة وأولو التقدم في الخير، أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يشارعوا حتى يكون قدوة لغيرهم. الله المستعان.
ممكن يكون
مثلا الإمام أكثر من واحد
اثنين
ثلاثة
كما وجدوا
فرجة
في الصف مثلا.
نعم.
أو على يمين
وشماله.
أو على
يمين
وشماله.
نعم.
يعني ممكن أكبر عدد
يكون الإمام يمين وشماله. نعم، إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد عن يمينه، إذا كان خالي من الخالي عن يمينه، وإذا كان مشغولة فيها أحد وقف عن يمين الشخص ولا عن يمين يسار الإمام، فسميناه الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها، وعن رضي الله وعن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني يراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلما بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحادث تعلق الصفوف، تقدم في ذلك الحادث أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يسلوا صفوفهم ويقيموها وأن يتراصوا فيها، هذا يدل على وجوب أمره بهذا الأمر يدل على الوجوب، ولهذا قال أقيموا صفوفكم وسبوا فتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فمن خصائص عليه الصلاة والسلام كن يرى وراءه الشيء خصه الله به من الخصائص، أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان ينصر مناكبهم ويقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تقدم هذه المسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصفون ماذا عند ربها؟ قال يا رب كيف تصفون ماذا عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتوسل. فالمعنى هكذا أنتم الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الثالث وهكذا، ثم كثرت الجماعة كملوا الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا يشدون خلل ويتراصون لكن من غير إيذاء، خلاص يعني سد فوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سد فوال ولا تدعوا فرجات للشيطان. فنور مأمور بعناية بتشد الصف وشد الخلل. قال أنس كان أحدنا يلزق من كيفه من كيف صاحبه وقدمه من قدم صاحبه، يعني حتى ما يخلي فرجة يشدون خلل بتراص أقدامهم ومناكبهم في الصف. وهذا من أسباب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها. اختلفت القلوب وصارت مشاحة ومشاحنة، فإذا احتووا على نمط واحد صار ذلك أخشع للقلوب وأبعد عن الاختلاف. فلهذا قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وتراصوا، أقيموا الصفوف وتراصوا. ولما رأى ذنبان صدره قال عباد الله لا تشهدن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمرأة إذا أمت النساء كذلك تأمرهم بشد خلل وإقامة الصف وتقف وسطهم. وهكذا إذا كانوا مع الرجال صاروا صفوفا يشدون الخلل بينهم ويتراصون بينهم. وفق الله
الجميع. وفي الحديث كان يلقى احد منكم ومن في صاحبه محمول على شده المبالغه.
الحقيقه بس هو اثى الحقيقه كل قدم جنب القدم يلقى منه، لكن مو معناه انه يريد الحق حيث يريد يحط شده بس حتى يكون فرجه ونكسب. هذا شده.
الله
إليك، أحيانا إذا دخل واحد المسجد وراء صافتين ونظر في الفرجة، هل من الأمر يشد خلل أو يترك الشيء؟ يشد خلل فعلاً، مهما كان يشد خلل، فالفرجة يدخل فيها. إذا كان الفرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا. أحسن
الله
إليك،
ما تأخذ؟
يقارب بينهم، نغص بينهم، نغص بينهم حتى يتسع الفرجة.
لكن ما يقول
له شد خلل؟ لا، يقول له يجرب شوي بيجرب ويقول شد خلل. حتى ينتهي الصف ويتيسر له فرجة أوسع.
جزاك الله خير. رواية أبي داود حتى يوخرهم في النار صحيحة؟
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا بعض العلماء يقول في تعليق على كتب الكتب يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في يديه الرضوان قال وفوضع النبي يده وهي اشرب يد في الوجود. صحيح كلامه اشرب يد في الوجود؟
يد النبي
في الوجود.
بالنسبه للتصفيه يا شيخ، بالنسبه لتصفيه الصفوف كما جاءت الاحاديث، يعني هل يلزم الامام يعدل الصفوف قبل ان يدخل في الصلاه؟
يتكلم بالصفوف مثل ما قال وصفوا صفوفهم قالوا وتقاربوا سووا صفوفهم يدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراص فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحبس. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن.
الحمد لله والله وسلم على رسوله وعلى اله واصحابه. ثم بعد، هذه الاحاديث قبلها الامر باقامه الصفوف وسد الخلل والتقارب، تقدم الاحاديث السابقه ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اقيموا الصفوف وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الاعناق. تقدم قوله: فاني اراكم من وراء ظهري ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب قام الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات الشيطان والاعناق يحال بها، كل واحد يحال اخاه لا يتقدم ولا يتاخر. قال: فلينوا في ايدي اخوانكم. لينوا يعني لا جبل اخوك لا يسد الخلل، لك به لا تأذى، لين في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشد اليه تجر قليل يده يسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنه تجاوب، ولهذا قال: لينوا في ايدي اخوانكم يعني بالتقارب يسد الخلل وفي الصفوف ومحلت بين الاعناق حتى لا يتقدم احد على احد. قوله: وصل الصف وصله الله، هذا فيه امر عظيم وفائده كبيره. ومن قطع صفا قطعه الله، كن فسق فرجاء الشيطان، هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف والصف القريب حتى يسد عند مؤخر الصف الذي قبل ان دانه. ولا يتشاهد زيادة أو يتكبر، بل يلين الصف ويشد الخلل طاعة لله ورسوله وخبر من معرفته ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة من أصول تقارب بينهم، تواصل يزيل الشحناء قريب بين القلوب. هذه الأخيرة كذلك الصفوف يكون الصف المقدس المقدس، وما كان النقص يكون في الصف الاخير. يعني على جماعه ان يوصوا الصفوف الاول، كما كمل صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى لا ينتهون الصف الاخير. فمن يبدا بالاول من الاول يسد الحمل ويسد الفرج. وفق الله الجميع.
لو
راى
الفرج الصف الاول وصف الثالث، هل يشق الصفوف؟
لا إنما يشق ويسدها، لأنهم هم اللي رجعوها ما سدوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول واللمد بإتمام الصفوف الأول وتسميتها والتراصفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود.
الله الله من اهتدى بهدى. أما بعد هذا الحديث تعلق بالصف الأول قد تقدم في ذلك عند فرع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما كان على وجود عناية الصفوف ووصفها وسد خلالها ويسمى الصف الأول فالأول. وفي حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فإذا أذان اليمين أفضل والنصف أفضل من اليسار ومن واجب التكريم تكريم الصف الأول فالأول. فهي يسد خلل ويكمل يعني الصف اليمين والأيسر ثم يبدأ في الثاني وهكذا. فعلى الجميع تكريم الصف الأول فالأول مع ملاحظة يمين كل صف أفضل ويمين كل صف أفضل من يسارك. لكن لا يبدأ في الصف الثاني حتى يكمل الأول يمين وشماله وهكذا. لا يبدأ في الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني وهكذا. حديث براء رضي الله عنه يقول الله كما إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون عن يمينه يقول الله من وجهه يعطيه مثلا من الجماعة بعدما يسلم صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام لك السلام وأنت يا من أكرم. ثم ينصرف إليه بوجهه عليه الصلاة والسلام. ربما صعد النجاه يمين ربما صعد النجاه يسار فيقضيهم وجه الكريم ويستقبلهم بعد فراغه من الصلاه عليه الصلاه والسلام. وكان يقول بعد الصلاه اللهم قني عذابك وما صلاه الى ذلك من بعد الذكر بعد قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام وعملت يا من الاكرام اللهم لا اله الا الله وانه لا شريك له ملك ورحمه على كل شيء قدير. فالنصح بالكلمه ثلاثا هي قل لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه وهم نعمه الله فضل ولا حسن ما حسن لا اله الا الله فصير ربي ولا خير سائر اللهم ظلمني علي ما اعطيت ولا معطيني انت ولا اثر من الجن فجر. ويقول اللهم قنا عذابك ما كنت في عبادك. وفي نار الفجر يقول اللهم اجني من النار اللهم اجني اصنع مرات. وفي الفجر المغرب لا اله الا الله وحده لا شريك له مثل منكم ولا منهم يحيى يميته على كل شيء عشر مرات في المغرب والفجر تستحب بزياده لا اله الا الله وحده لا شريك له مثل منكم ولا منهم يحيى يميته على كل شيء عشر مرات. ثم ياتي بعد هذا التسبيح سبحان الله والحمد لله الله اكبر والله اكبر ثلاث وثلاثين يستحبون لنا كل صلاه بعد الذكر ان يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر ثلاث وثلاثين ثلاث مرات. ثم يختم بها يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو ملكه ورسوله على كل شيء قدير. ويستحبون التأييد بعد هذا بآية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم يكملها الى قوله لا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. من الآية العظيمة يستحب الاعتياد بعد كل صلاة وعند النوم. ثم يقول بعد ذلك ثم يقع بعد ذلك قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس على كل صلاة. يكررها بعد المغرب والفجر ثلاث مرات إن الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كلها سنة مستحب فيستحب المؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها. الحديث الأخير الثالث كذلك حديث الشيطان الإمام وسد الخلل السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا يمين ولا شمال محل الإمام في الوسط ومثل إذا كان الجماعة تقدموا في السفر يكون وسطه وأما سد الخلل فتقدم الحال فريضة يجب سد الخلل سد الفرج والتراص وفق الله من بيته
نجمع بين وسط الإمام وبين الله
وملائكته على الإمام هو في المحل وسط ولكن يبدأ الصف ويتيامن ثم يأتي من جهة اليسار
لأن
أمر
الله
عليك يتيامن ويكون المحل بعدين يكمل الصف الثاني ويصرف من الصف الأول وهو يسد يعني الغالب يبدأ يسد الصف لا بأس به وعسناد وعلى أساق ورشي في شان بعض الضعف لكن عليه العمل الأهل عليه العمل يكون يرى في الوسط عليه العمل المسلم يعفل النبي لا يرى في الوسط يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أوله كبير كبير يعني صلاة من الصلاة الأولى غير صحيحة صلاة الأولى غير صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة لمن صلي خلف الصف ولما رأى صلي قال رجل صلي خلف الصف قال الله يعيد الصلاة هذه الصلاة والسلام لكن إن باعوا في الركعة الأولى قال السجود أجزأ لقصر الأخرى يجوز في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ وإلا يلزم قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جامع واحد أخر حتى يكون جماعة مستقلة جديدة خليلها أكثر أول الفرجة أول الفرجة يدخل فيها أول الفرجة يدخل فيها طيب
كان جاهلا
ولو جاهل من يستحسن أنا أريد صليها صلاة الصف واحدة ولا قال ما عندك علم ما عندك علم شد الجريعة شد إلى التسافر
يعني
كان جاهل الصلاة
أيضا
باطلة أي نعيدها لا صلى
لا
صلى خلف الصف واحدة
اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب
الله مقال شيء له مقال الله أبو العظيم شيء مقال
من السنة أن نقول
أفضل أفضل والله من داخل في الليلة يفوت في الورق يفوت خبر الله أن يفوت في الورق إذا كان تصوير يفوت مكان ما يفوت من ليس بأس لو أنه ليس بأس فما يفوت وما إذا كان لا يفوت في راقة أو في شرطة أو في شيء لا يفوت لكن في الشريط اللي يصب فيه يفوت فيه
ما
يبي ما يبي يسوي
ما يظهر شيء
بين الناس رجال نساء شباب حمير أجل شجر حجر
استطيع
أن تستطيع أن تقف في على أساس المقصود هو الصورة واحد وصل على كل مصور اللهم صل على المصور وهذا تنفع الصورة كاملة لأمام الناس
لكن أحسن الله عليك من بس تعليم الدين
الصحابة علموا الأمة دون التصوير
عندما كانت الصور معلقة
دخل فيها صلى فيها ومحى الصور بعد ذلك دخل وقتلنا محاها من جدران عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يسني لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها تتعلق صلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك. صلاة التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، قد وعد الله عليها خيرا كثيرا. فينبغي المؤمن أن يشتغل منها ليلا ونهارا. ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في ربع الليلة، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا إلا بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الاثني عشر جاء في رواية أخرى تفسيرها، وأنها أربع قبل الظهر في الثنتين، تفسيرها بعد الظهر هذه راتبة، يعني يحافظ عليها. قال عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر، ربما صلى ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر، لكن حديث عائشة وحديث حبيبة يبين أنه صلى الله عليه وسلم الغالب صلى أربعا قبل الظهر، هي سنة، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح، هذه يقال لها الرواتب، إذا ثنتا عشرة ركعة. في هذا الفضل العظيم أن الله جل وعلا يبني لصاحبها بيتا في الجنة إذا فعلها لله سبحانه وتعالى. وهي يقال لها الرواتب يستحب ان ياتي بها المؤمن والمؤمنه مع الفرائض، فثنتين قبل الظهر، ثنتين بعدها، هذه ست، ثنتين بعد الغد ثمان، ثنتين بعد العشاء عشر، ثنتين قبل صلاه الصبح قد جميع تسعه ركعه. وان صلى قبل العصر اربعه فهو خير الخير، وفي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الله صلى اربعه قبل العصر، سنه مستحبه قبل العصر. كذلك بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه كما حديث ابن مغفل، اذا صلى بعد الاذان ركعتين بعد أن العشاء ركعتين كلها طيب مستحب. قبل الفريضة إذا أذن صلى ركعتين بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء، وإن صلى أكثر فلا بأس. كذلك سنة الضحى كما يأتي، سنة مؤكدة، سنة الضحى تهجد الليل، تطوع في الليل من أفضل السنن، من أكد العبادات، كما قال جل وعلا في أهل في المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال فيهم واشباههم: كالجافه جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء اهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين. وفق الله جميعا.
الله يليك. سنه الجمعه البعديه الاصل في البيت
أفضل البيت من صلى أهل المسجد فلا بأس، لكن أفضل أربعة كان في الحديث العافي: من كان مصليا بعد أن يصلي بعدها أربعة
من
صلى أهل البيت فلا بأس، من صلى أهل في المسجد فلا بأس. البيت أفضل، من صلى أهل المسجد الحمد لله الأمر واسع. نعم الوقت واسع يا ولد، بعد الوقت واسع يا ولد، نصلي يصلي ما في أسفل ويصلي ثاني بعد بعد الصلاة ثمها بعد الصلاة صلى ثانية قبل الصلاة وأربعة قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يسجد يسجد ويصلى قبلها أربعة بعد أربعة فهو أفضل وأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف لا يضر مع الطمأنينة ومع الطمأنينة، وإذا قرأ بالقصار يقول الله أحد والعصر كل بقي الحمد لله. لا سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها أربعة اثنان عشر مئة أقلها ركعتان. أربعة قبل الظهر راتبة في السنتين هذا هو الأفضل هذا هو الكمال كما قال تعالى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعة قبل الظهر. لا بأس لا بأس لكن أربعة أفضل جاوب على أربعة أفضل.
يصلي ما تيسر
وصلى زيادة فلا يصلى أقلها ركعتين وصلى أربعة ولا ثمانية ولا كمان كلها طيبة كلها طيبة. يصلى الضحى في بيته إن أشد الضحى أفضل زيادة الضحى إن أشد الضحى ساعة عشر وما حولها يعني قبل الظهر ساعة ساعتين أفضل وفي سنة الضحى أقلها ركعتين في صلاة الشروق صلى سنة الضحى يسميها العامة سنة الإشراق.
في أحد الأخرى مصورة على جلد باليد صورة جلد فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟
لا يحرقها لا يردها ولا يسلمها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصورها إلا طمشتها يحرقها ويؤذى
ثم
يسلمها سيطل بالصوة سيدي يعطيها موزق مطوسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعة ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. منع هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر. سنة الفجر متأكدة وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتها قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. والسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر. فقالت أيضا رضي الله عنها كان يشرب لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. في السنة قبل الظهر أربع تسليمتين راتبة، وبعدها إنسان، وإن صلى بعدها أربعا كان أفضل. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى على النار. أما الفجر فسنتها ركعتان قبلها حتى ولو نام عنها يصليها مع فريضة إذا استيقظ. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في السفر في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم قام صلى. فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأن صلى على الصبح حتى ولو في أي وقت. والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل. كان يقرأ فيهما صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم قرأ فيهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا على آية من سورة البقرة. ومن الثاني يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عمران. والسنة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أسفر يصليهما ثم يذهب الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما في البيت ويلقي بعدهما بدعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة صيف بلال من الأنام بشغل عرض له، فلما هذا له بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان لا تصبح. فدل ذلك على أن السنة إتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر من الفجر. السنة أن يأتي بهما قبل الفجر، والسنة الإمام يأتي بهما في البيت قبل أن يخرج ثم يخرج للناس. والمأمون يتيسر لها في البيت أهل البيت أو في المسجد على أمر واحد. لكن السنة الإمام أن يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الله في بيته إلا المكتوبة. إلا النافلة التي لها جماعة التراويح صلاة الاستسقاء كسوف هل تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى. أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت بعموم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ركعتان تستحب للمسافر والمقيم. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء تسقط على المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر. وفق الله الجميع.
تقول
غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر
يكون
كافر،
بناء على هذا
إذا عقد عقد
زواج
وما يصلي فجر صحيح؟ أنا أدعى أن خلاف الجمهور على أن يكون هذا الوجوب لا يكفر، يكفر الأصغر. الصحيح أن يكون أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا من غير شبهة. والكافر لا يعقد المسلمة إذا صلى إليها لا يصلي، فإنك مسؤولي الآخر أن يبعد منه أن يصلي. لا يتولى عقدها لما يصلي، صلى الله ما يصلي يعقد لها أخوها، كان لها أخوها أو ابن أو عم، لا قصر أقرب.
هو الزوج يعني هو
الزوج.
هو اللي سوف يتزوج الآن.
لما يصلي
ويصلي.
إيه
هو اللي ما يصلي.
لا يزوج.
يترك صلاة الفجر
عمدا. لا يزوج. ما يزوج. صلى الله العافية.
حديث بلال صحيح؟
لا حسن هو أنه فلما سبع سنة
قدم. ما هو
الدليل على نجاسة؟ أمر من غسل الدماء حكى بعضها إجماع العلم على أنه نجس إلا الشيء قليل فعل من قليل من غير الدور ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الضعف القليل لا فعل. مجبورة مستحارة لا فعل، صلي على حسن هذا إذا رح ينفي صلي على حسن هذا، اتقوا الله ما استطعتم.
هل هو فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عموما؟
فرض كفاية على كل ناحية، لا تسمع على الآخر، كل ناحية كلها المسجد فرض كفاية عليهم، لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقي سنة، وكان المؤذن يصيب يسمع الجميع صار في حق الباقي سنة.
إذا نظر الشخص على مسألة خوف من مرض أو خوف من مصيبة تصيبه، وبعد أن نظر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نظره حتى وصل إلى مرحلة النظر هذا لا يستطيع أن يوصله، نظر بصوم شهرين متتابعين بإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة، خوف من مرض أن يصيبه
النظر يكون من أسباب العافية، النظر بني عن نهاية النظر قال لا يأتي بخير، ومن نظر هم من أسباب العافية، الرسول قال لا يأتي بخير فإنه يستفاد منه من البخيل، لكن إذا نظر طاعة يلزم الوفاء كطاعته تبقى في ذمة الدين حتى يستطيع،
وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين
هذا يقدر أنها في صورة عالية في كفرة وفاء لا يستطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخصيص ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه.
أما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق بسنة الفجر، سنة في سنة الفجر أن صلى ركعتان خفيفتان، كان يصليهما بعد الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى ويقول هو الله في الثانية، فصلاة يقرأ بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله ثم أنزل علينا ولله إبراهيم الآية من سورة البقرة في الأولى، وفي الثانية قوله تعالى: قل يا ركعتا فعلوا إلى كلمة السواء بين ربي فلن نعبد إلا الله الآية من سورة آل عمران. هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما من فاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا عجل ما طلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ركع طلعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن طلعة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه الصلاة فيخرج. وهذا المأمور يسن له ذلك، أن يصلى ركعتين خفيفتين، يصلىها في البيت فلا أصل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلىها، والمأمور إن شاء صلىها في البيت وفضل، وإن شاء صلىها في المسجد كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقولهما بل يخففهما ويجلهما. نعم.
يصلي ركعتين الفجر إذا سمع النداء. ما ذكر تنديد الأذان
يعني أنا أعمل هذا المصر النداء يعني أنا أفضل الأخير يعني بعد قبل الإقامة.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد وراء خزاء المغرب الأذان
بعد أصبعد الأذان الوقت بعد الأذان لما يؤذن يطلع الصوت يصليه معه عليه الصلاة والسلام كان يصليه بعد الأذان وبعد طلع الفجر تأكل النوع الصبح. أما إذا جاء المؤذن قبل ذلك المؤذن يجعل السنة يجعل المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان في المؤذن يصلي